رب العالمين اللعنه الدائمه على اعدائنا من الاولين والاخرين من الان حتى قيام يوم الدين امين رب العالمين. ما زال كلامنا حول علامات الوضع او ما يسمى بعلامات الحقيقه والمجاز. اكملنا الكلام في العلامه الاولى وهي التبالغ، واكملنا الكلام في العلامه الثانيه صحه الحمل وعدم صحه السلب، وصلنا الى العلامه الثالثه وهي الاضطراد. وهي الاضطراد فقال علماء الاصول الاضطراد علامة الحقيقة، وعدم الاضطراد علامة المجاز. وهنا نسأل، ما معنى الاضطراد الذي يكون علامة للمجاز الحقيقة الذي يكون علامة لل ذكرت تفاسير عدة في معنى الاضطراد، وفي المقام نذكر تفسيرين، أحدهما لضياء الدين العراقي والآخر للمحقق الأصفهاني. وإذا قلت لماذا تذكر آراء هؤلاء ونحن نتكلم عن أصول المظفر، قلت إن المصنف حينما عرف الاضطراد جمع بين قول ضياء الدين العراقي والأصفهاني فجعلهما تعريفا. إذن قبل الله بين عرفنا تعريف المصنف هو أخذ كلام العراقي والأصفهاني ودمج، سواء تعريف نوع وإلا بالواقع العراقي يفسره بشيء والأصفهاني يفسره بشيء. إذن خلنفتهم شو يقول العراقي، خلنفتهم شو يقول الأصفهاني، وبعدين أنا أقول لك ادمجهن الاثنينات يطلع لك ما يريده المصنف. فهمت المطلب؟ التفسير الأول بيان معنى الاضطراد على رأي المحقق العراقي، وإليك بيان ما أفاده، مو نص عبارته، ما يقصده، ما يقصده. أنا مو في مقام تأليف حتى أنص العبارة وبعدين أشرح. وإليك بيان ما أفاده، إن الاضطراد معناه استعمال الله بمعناه المشكوك في جميع الأحوال والمقامات، فلا يختص بحال دون أو مقام دون مقام، بل هو شامل لجميع الأحوال. شامل مهم، الاضطراد معناه الشمولية، الاضطراد معناه الشمولية، بل هو شامل، لكن شمولية وين؟ الأحوال والمقامات، مقام أحوال واحد. بل هو شامل لجميع الأحوال والمقامات. خلص ما أفاده. أبين مثال قبل الله أبين مثال، ومنه يعرف ما معنى عدم الاضطراد الذي هو علامة للمجاز، وهو أن استعمال اللفظ في المعنى المشكوك يصدق في أحوال دون أحوال أخر، وفي مقام دون مقام آخر. فنقول إن هذا المعنى المشكوك هو معنى مجازي للفظ، لأنه لو كان حقيقياً لصدق ذلك اللفظ بهذا المعنى في جميع الأحوال. إذن افتهمنا معنى الاضطراد علامة للحقيقة على قول العراقي، ومعنى عدم الاضطراد علامة للمجاز على قول لاتضاح هذا المطلب لا بد من ذكر مثال. إن المثال حلال المشاكل، لا بد من ذكر مثال يبين لنا هذا المطلب. فمثلا لو استعمل المتكلم لفظ الإنسان لفظ الأسد في الحيوان المفترس وعلمنا بمراد المتكلم، ولكن شككنا هل إن لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس فيكون حقيقيا، أم هو غير موضوع لفظ الأسد فيكون معنى مجازي؟ وياي. فهنا نطبق فكرة الاضطراد، فنرى إن لفظ الأسد يصدق على الحيوان المفترس في جميع الأحوال والمقامات، سواء كان الأسد كبيرا أم كان صغيرا وسواء كان قائما أو قاعدا، وسواء كان نائما أو مستيقظا، هكذا أحوال مستيقظ نائم قاعد قائم كبير صغير، وسواء كان في بغداد أو لم يكن في بغداد، فنرى في جميع الأحوال صدق لفظ الأسد على معنى الحيوان المفترس في جميع هذه الأحوال والمقامات ومن هنا نقول إن لفظ الأسد حينما استعمل في معنى الحيوان المفترس كان استعمالا حقيقيا، لحصول الاضطراب. ركز واضح، ترى مغلق العبارة سطر ونص بالكتاب، شوية اقراها. لا مثال ولا هم يحزنون، واضح المسألة؟ قلت لك الشيخ مرة يدخل في بعض المواضيع ومرة يختصر بالحمل أقمد بالإطراد، ماكو معنا العبارة لابد هي الراد يشرح أكثر مما تبادل هو يشرح سطرين ثلاثة يشرح الشيخ صفحة ونص، المفروض نايبنا لحدنا واضح. تطبيق هذه العلامة على المجاز نسوي عدم اضطراد، نسوي عدم شنو اضطراد. وأما كون عدم الاضطراد علامة للمجاز على رأي العراقي تعريف طبق الريد، فمثاله كما لو استعملنا لفظ الأسد في معنى الرجل الشجاع وعرفنا مراد المتكلم، ولكن شككنا هل الرجل الشجاع معنى حقيقي للأسد؟ عليه شكينا، ما نعلم بالوضع، فرضنا احنا كلنا جاهلين بمن بالوضع، كذا نعلم بالوضع ما نحتاج هالمسألة. وشككنا هل الرجل الشجاع معنى حقيقي للأسد أم هو معنى ماذا؟ مجازي للأسد. واضح الفكرة؟ فإنا نطبق فكرة الاضطراد إذا وجدناه صادقا بمعناه المشكوك في جميع الأحوال فهو معنى حقيقي، وإن وجدناه صادق في أحوال دون أحوال قلنا ذلك المعنى كان ماذا؟ مجازي. فنرى إن هذا استعمال لفظ المعنى لا يصدق في جميع الأحوال. فمثلا الرجل الكبير المسن الطاعن العوجية يمشي يتشوما لخلق، ما يقولوا له أسد، ما يقولوا له العرب شنو، لأن أسد عندهم شجاعة، الأسد شنو عندهم؟ شجاعة. هو قوة يمشي لقد يطيح، ما يسمونه أسد، ما يسمونه شنو، واضح المسألة؟ إذن هو في هذه الحالة لا، لكن حينما كان شابا يقاتل بالسيف ويهزم الأعداء كانوا يسمونه ماذا؟ أسد. أما حينما أصبح طاعنا في السن لا يقول شو يعني شان أسد، شان هاي فعل ماضي، شان شنو أسد، يعني لا يطلق الآن عليه ماذا؟ أسد. إذن علمنا أن استعمال لفظ الأسد في الرجع لم يكن مستعملا في جميع الأحوال. إذا استعمال لغة أسد في المعنى المشوك والرجشاع كان استعمالا مجازيا.
واضح هذا الجيس والفواضح.
إلى هنا تم بيان ما أراده المحقق العراقي وهو التفسير الأول.
واضح.
التفسير الثاني قلنا، وهذا التفسير ذكره المحقق الأصفهاني، وحاصل ما أفاده، مو نص عبارة، حاصل ما أفاده. إن اللفظ بمعناه المشكوك إذا صدق على جميع المصادق، ماك أحوال مصادق أفراد، إذا صدق على جميع المصادق والأفراد ولم يشذ في أي فرد من الأفراد، فنجزم أن ذلك اللفظ قد استعمل في معناه الحقيقي، لأنه صدق على جميع مصادق ذلك المعنى المشكوك. صدق على جميع مصادق ذلك المعنى المشكوك بذلك اللفظ الذي أطلق. ومنه يعلم ما معنى عدم الإطراد على قول الأصفهاني، ومنه يعلم ما معنى عدم الإطراد على مع على قول الأصفهاني. شو صار من عدم إطراد قول الأصفهاني؟ إن اللفظ بمعناه المشكوك لا يصدق على جميع الأفراد والمصادق، بل يصدق على بعض المصادق دون بعض. وهنا نقول إن استعمال لفظ في هذا المعنى كان استعمالا مجازيا، كان استعمالا مجازيا. ولبيان ما أفاده نذكر هذا المثال، واحد على الاضطراد وواحد على عدم الاضطراد، واحد على الاضطراد وواحد على عدم الاضطراد. كما لو استعملنا، كما لو أطلق المتكلم لفظ الإنسان وأراد منه الحيوان الناطق، وعلمنا بمراده، يريد لفظ الإنسان الحيوان الناطق، ولكن شككنا وجهلنا بالواقع، هل الحيوان الناطق معنى حقيقي للإنسان أم هو معنى مجازي للإنسان؟ ولمعرفة ذلك نطبق فكرة الاضطراد، فكرة هي ال اضطراد. فنرى ان الانسان بمعناه المشكوك وهو الحيوان الناطق يصدق على جميع الافراد ولا يشذ فرد من افراد الحيوان هو الناطق، الكل يطلق عليه انسان بمعنى الحيوان هو الناطق. فمن هنا اقول ان استعمال لفظ الانسان بمعنى الحيوان الناطق هو استعمال حقيقي لصدقه على جميع الأفراد والمصادق من دون أن يشذ فرد من تلك الأفراد. واضح. واستعمال مثال عدم الإضطراد على مبنى الأصفهاني، استعمال معنى عدم الإضطراد، كما لو استعملنا لفظ البدر في زيد الذي وجهه جميل، الذي وجهه ماذا؟ العرب تستخدم البدر في جميل الوجه عادة بالمجازات، تقوله بالبلاغة إن شاء الله. كما لو استعملنا لفظ البدر في الوجه الجميل لزيد، في الوجه الجميل ماذا؟ لزيد، في الوجه الجميل يعني، لكن لزيد. وحينما استعمل هذا اللفظ في جمال الوجه شككنا هل هو معنى حقيقي للفظ الباد أم هو معنى ماذا؟ لجهلنا بالوضع لا نعلم بذل الموضوع أي لفظ الباد، لكن نعلم مراد المتكلم لفظ الباد في الوجه الجميل، ولكن شككنا في الوضع هل هو معنى حقيقي أم هو معنى ماذا؟ واضح. فنأتي هنا ونطبق فكرة الاطراد، إن اطرد وكان شموليا فالمعنى إن لم يطرد ولم يكن شموليا بل صدق على بعض المصادر هنا بعض، كان المعنى ماذا؟ فنأتي هنا إلى لفظ البدء، نراه لا يستعمل في جميع مصادق الجميل، لا يستعمل في في جميع مصادق الجميل. فالنخلة الجميلة لا يقال عليها بدر في اللغة العربية، لا يقال عليها ماذا؟ بدر. وهكذا البيت الجميل لا يقال عليه ماذا؟ بدر في اللغة العربية. إذن لم يستعمل لفظ البدر بمعنى الجميل في جميع مصادقها هو الجميل، بل استعمل في مصادق دون مصادق شنو أخرى. فمن هنا لم يحصل اضطراد، ومن هنا نقول استعمال لفظ البدر في الوجه الجميل هو استعمال مجازي لعدم الاضطراد. انتهى ما أفاده المحقق الأصلي. وذول اثنينات أساتذة الشيخ المظفر، هو درس عند ثلاثة المظفر، المظفر كان معاصر للسيد الخضر رحمة الله عليه، واثنينات درسوا عند أساتذة الثلاثة النائيني والأصفهاني والعراق، لكن الشيخ المظفر لازم أكثر شيء الأصفهاني، السيد الخوي لازم النائيني، لكن هم درسوا عند ثلاثة، درسوا عند من عند شلون تدرس تحت أساتذة الرواية تختص لك أستاذ ترتاح تفتهم من عند أكثر، ودارس تحت تبقى تدرس عندهم، بس أكثر ملازمتك وين لأستاذ معين يسمونه لازمة هذا الأستاذ. لحدنا واضح. وحينما وصلت النوبة إلى الشيخ المظفر وأراد أن يعرف الاضطراد في أصوله، فجمع بين التعريفين، تعريف الأصفهاني وتعريف العراق، فقال ما معناه، مو نص عبادة صلاة القاجر، أنا من نوع ما يدرخ ما أعرف أدرخ، هذه مشكلتي، لكن إذا فهمت المعنى تعال في المجلد أسولف لك 70 صفحة دفتر أكتب لك عليه، أهم شيء عندي واحد يفتي إذا فتي إذا هو يفتي بعد أجيب لك مكان لفظ 100,000 لفظ، بس أنت أدرك بس تعلم تدرخ. الدرخ ترى ما يفيد، الدرخ ما يفيد لأنه هذا ينسى الإنسان، لكن إذا إنسان فاهم يجيب لك مكان اللفظ عبارة عبارتين ثلاثة سبعة ثمانية عشرة لحد ما يوضح المطلب. فعلم نفسك من البداية على إدراك المعاني والمطالب لا على الدرخ، ترى الدرخ بسرعة واحد يقلبك بعز النهار يبدل عليك المطلب يبدل عليك السؤال يبدل عليك الفاظ، بعد ما تعرف تجاوب بعد ما تعرف تجاوب، معنى إذا جيب لك ثلاثة أسئلة جواب واحد لكن الفاظ مثلا مش ما مرت عليه، هاي من نص المظفر، هاي بالكفاية لا كفاية ولا هم يحزنون. على كل نرجع، فعرف المصنف الاضطراد بما حاصله، الاضطراد هو شمولية استعمال اللفظ في المعنى المشكوك في جميع المقامات والأحوال ويصدق على جميع الأفراد والمصاديق، وبهذا تحصل الشمولية ونحصل على معنى الاضطراد. فهمتوني؟ إذن هو شمولية الأحوال والمصادر. بعد لا تقول لي شنو أحوال، أقول لك ارجع للكلام الكلام العراقي حكيته لك، لا تقول لي شنو مصادر، أقول لك ارجع إلى كلام الأصفهان الذي قد ذكرته وماذا لك. فمجرد إحنا جمعنا بين الطريقين. إذا واحد تول سورة ما تمانا مرات طالب ما عنده معلومة يجيب قدم كيفه، يعني نسمع قال الأصفهاني شوف شو سؤال خاف بحق هذا شو الشيء ما يراعي مشاعرنا حتى مجالس ما عجلش حسو مظفر، ما خرجت عن أصول المظفر ولا طرفة جنوة عين، جاي علمك الواقع، هذا التعريف مجموع بين تعريفين لا في تعريف ماذا واحد، وجمع التعريفين فهم اللي تعريفيه وقال. لكن لو أكو طالب يحب هذا اضطراد مثل أسد يصدق على جميع الأفراد في أمان، لا الطلاب كيف مالها المال كيفون يعني قلب صفحات هواية 7-8 باليوم ذولا ما يتعلم. على كل يعني أجيبكم باب شاهد نكتة، أنا أجيبها نكتة بس مو ضحك، مو ضحك تعلميا يعني، بس وين تقويا فعلا يعني واحد قد ينحرج ويبين إنه خاوي مو صعب عليه، يعني أحد أساتذة البحث الخارج جاي يسولف مطلب معين، احد الطلبه اشكل عليه، احد الطلبه شنو اشكل عليه، شوف من هنا هذا المرشد يعرف هذا طالب علم يعني، وفعلا غفله فاشكله السؤال بغفله، اشكاله بنوع من الغفله. فالسيل المرشد قال له انا اسالك سؤال، اذا اجبتني تعرف كلامك اشكال او ليس ماذا؟ جاوب السيل المرشد قال له ما هو الفرق بين المجاز والكنايه؟ حكي بنا انت، قام يحكي بلحيه الطالب. لا المجتهد لو ما المفتاح غير نزع ما تدق على راسه، ينزع ما تدق على راسه. طالب ما يفعل الفرق بين المجاز وبين من بناه، هو غفل وراضي ذكره المجتهد راح يقول له كلامي مبني عليه من على الكنايه مو على المجاز، هو اشكل على ضوئه هو المجاز الطالب. فطلع الطالب ما يعرف الفرق بين المجاز وبين من وبين ال تأذى هذا المدرس خطيه البحث، تأذى خطيه، تأذى جسر منا الى قال له عمي شخص، لها عمي شخص طلع جوجل ولا بعض المراجع الكبار. لا مره طالب سئله هم يسولف مشكك واحد يسولف قطعك بالنص وهي مو لما مال واحد ابتدائيه، قال معذره شيخنا الجليل سيرة من إشكال، ومعنى كان كلام الطالب الفرق بين الشبه المفهومية والشبه المجدد. هذا إش قال للمجتهد؟ إش قال له؟ قال له تجدها في أصول المظفر كما البحث، يعني طالب من أصول المظفر يفهم، يعني خلق المظفر يعرف في المطاقية ويعرف في تسألني بالبحث في المعنى المصداقية وقاعد يبعد خارج تدرسين بداية أصول المظفر تلقيتها من سوالف جاي تقعد لنا شو مثل هيش نوع هذا يا مشون خلصات سلسلة يقول عباسي مخلص كفاية وحلقات ورسائل ويعدد لك في الجريدة وخمسة عشر عاما في النجف الأشرف وما تصدر. السؤال هذا مالته عجيب، أين العلم؟ أين الدرس؟ إذا ما كان لهم الدرس، قلت لك أنا أكثر الطلبة يبحثون عن عناوين، وأعاذنا الله من تلك العناوين، أعاذنا الله فعلا، لأنها مدخل للشيطان، مدخل للشيطان يوديك بدروب ما يعلم عواقبها إلا الله سبحانه وتعالى. قد تدعي العلمية، قد تدعي الإجتهاد، قد تدعي أنت وأنت وأنت وأنت، كله بسبب هذه الأمور الطفرات النوعية وعدم الدراسة بالصورة الصحيحة. الإنسان يدرس يعرف قيمة العلم، يقول أنا وين أهل العلم دخلنا تحفظ العجل، يبقى دوم يحتقر نفسه تواضع مع أنه صاحب علم، بس هي كان قياسا عمي شنو وين دراسة ثانوية. هنيئا لمن يصل إلى هذه القناعة النفسية. على كل نرجع الآن مطلب جديد متعلق بالإطراد، وهنا نسأل هل الإطراد فعلا هو علامة للحقيقة؟ وإن المصنف قد ارتضى ذلك ولم يناقش فيه أم ماذا؟ وضح السؤال لأنه السؤال ما سألنا بالنيش، ما الشيخ ما ناقش يعني سكت. فالآن سؤالنا الاضطراد هل ارتضاه المصنف على أنه علامة للحقيقة ولم يناقش فيه أم دغدغ فيه ناقش فيه؟ وحد الفكرة قلت إن المصنف لم يرتضي ذلك، وقال بأن الاضطراد ليس علامة للحقيقة، مع أن هناك ما حكى من تبادل ذنيس، ما حكى يعني كأنما نستكشف نوع من الرضا عنده. أما هاي لا، قال إن الاضطراد ليس علامة علما للحقيقة، وأما السبب في ذلك إن الاضطراد والشمولية كما تحصل في الاستعمال الحقيقي فأنها حاصلة في الاستعمال المجازي، والعلامة معناها المميزة للمعنى الحقيقي عن المعنى المجازي. وإذا ثبت إن الاضطراد كما يكون في المعنى الحقيقي يكون في المعنى المجازي، أصبح لا تمييز، أصبح أيضا لا يميز بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، لذلك هو ليس علامة، ليس ماذا؟ علامة. وياي واحد يقول شيخنا أنا شوية
ما استوعبت شلون الاضطراد يصير بالمعنى المجازي. هنا شوية هاي هذه الملاحظة وياي كون حكينا الجميل وإن خلل جميلة ورجال الشايب ما يقلوا له أسد هاي شلون وهسه تقول لي اضطراد شنو الساعة وين ذاك شرحناه على ضوء مباني القوم مسه شلون يفكرون واضح ولا. أما نارد نبين الرد نبين شنو وقال رد لا تخلط دائما تعلم بالرأي تعيش صاحب الرأي من يقول أصفهاني يصير أنت أصفهاني يكون طالب علم صغير غير يعيش بعقلية أصفهاني مو بعقلية ذو. وإذا قال لك يا بقالة مثل المظفر كنت تعيش شلون المظفر يفكر حتى تفهم المطلب بعدين اطلع أنت تصير أنت المنصف يا هو الرأي الحقيقي من الرأي غير حتى تعيش الأجواء زين. لا نحن في مقام الرد وإن الاضطراد كما هو صالح للمعنى الحقيقي هو صالح للمعنى بشرط ملاحظة الخصوصية بشرط شنو ملاحظة الخصوصية. فإذا لاحظت الخصوصية في المجازي كان مضطردا في جميع الأحوال ويصدق على جميع الأفراد ولا يشذ حال عن حال ولا مصداق دون شنو مصداق فيحق الاضطراد بمعنيه في المعنى المجازي. فأين المميز له عن المعنى هو الشيخ مش تقصد بالخصوصية هاي إن شاء الله أنت مدرس بلاغة لا ما دارس أو دارس لكل بلاء لكل مجاز جنوة علاقة لكن مش رحت لكم أنا عليهم لكن مش رحت لكم كل مجاز لابد شنو علاقة نحن بشرط العلاقة المجهول شرح لكم بالعنوان استعمال الحقيقي والمجازي ارجع بينت لك شنو المجاز المرسل شنو المجاز المستعاري شنو معنى العلاقة كل ما اعطيتك شنو مثال هل ما دارس بلاغة ودارس عندك البديل حكي لحكي إن المعنى المجازي بشرط الخصوصية وهي العلاقة يكون مضطردا. فالأسد يستخدم شوي انتبه لي بمعنى الشجاعة بشرط المشابهة. الأسد يستعمل في الرجل الشجاع تشبيها للإنسان بالأسد بشرط الشجاعة بشرط شنو الشجاعة وهي خصوصية مشابهة وهي خصوصية ال يعني أنا شبهت زي بالأسد ليش لأن كل منه ما شجاع تشبيه كل منه ما شنو شجاع. فأنت الآن استعمل الأسد في الرجل الشجاع بشرط استعمل الأسد في الرجل بشرط الشجاعة شوفه يشد عن فرق الأفراد وحال الأحوال يشد لو ما يشد ها ما يشد لا يشد ما دامت الشجاعة موجودة فسميه أسد رجع لو ما سميه أسد هو قائم هو نائم هو كبير هو صغير ما دامت الشجاعة موجودة فيطلق عليه ماذا أسد وياي. أما تقول لي شايب وصار أمجر الآن فقدت الخصوصية فوقتك شنية الخصوصية وهي شرط آية الشجاعة فلم يستعمل لفظ الأسد في ذلك الشايب واضح ولا فوقتك آية الخصوصية وإحنا نقول لك الإطراد بشرط شنو هو الخصوصية تفهمون جاي سولي في ولا زين الشيخ المثال البدر حتى نفتهم الحكي قل البدر يستعمل في لغة العرب مجاز بشرط استعماله في الإنسان فقط في الإنسان شنو فقط للمجاز وحقه تابع لغة العرب البدر يستعمل في لغة العرب وين في الإنسان فقط تجي تقول لي ما يصير عنا خلا لأن هم العرب ما يستعملونه وين ها. فأنا أسألك استعمل البدر في كل إنسان وجهه جميل يطرد أو لا يطرد يطرد في جميع الأحوال ويصدق على جميعه وقال أفراد فيكون الإطراد صادقا على المعنى المجازي كما هو صادق على المعنى هو الحقيقي. لذلك قال أن الإطراد لا يصلح أن يكون علامة الملل لا للمعنى المميز للمعنى الحقيقي عن المعنى المجازي. وضعت الفكرة نطبق هذا المقدار القليل العلامة الثالثة الاضطراد باو حج راح يجي كله شوف والله صدق موجود بحج لا ما موجود بكتاب وذكر يا ذكر علماء الأصول من جملة علامات عقل المجاز المميز للمعنى الحقيقي عن حين الشك في الوضع الاضطراد وعدمه وعدم اضطراد يعني قالوا فالاضطراد قالوا علامة الحقيقة وعدم الاضطراد ماذا قالوا؟ علامة لمن؟
للمجاز.
وياي؟ وما معنى الاضطراد؟ قلنا جمع بين معنى العراق وبين معنى هو أهل. نشوف معنى العراق اللي قلت علينا. إن اللفظ لا تختص صحة استعماله في المعنى بمقام دون مقام ولا بصورة دون صورة. هذا معنى العراق. يعني يقول لا يختص بحال دون استعمال اللفظ مع المشوق لا يصدق على حال دون حال بل يصدق في جميع الأحوال والمقامات. أعطيتك مثال شلون يفكر العراق كما بدأ الآن هذا وكلام الأصفهاني كما لا تختص بمصداق دون هذا كلام يهو الأصفهاني. واضح؟ فجمع بين الرأيين بالتفصيل وكل واحد يكتب مثال على الاضطراد وعدم الاضطراد بعد لا تقول لي ما واضح. فاحنا ايام ما درسنا بالتسعينات ما اهتمتنا على الحشد استاذ ما كان عندي اصطلاح ويرجعنا هذه المعايير ترجع لكم جمع جيران يعني انت اسد وحيوان لون مفترس ويصدق عليهم وهذا اللي يقول لهم فعلا اما قبل كنا محصورين سجين من دراسنا اما الحمد لله تختار استاذ تريد المكان كيف عمي هذا دلال احنا مسجونين سجين سجين ندور على واحد عنده شنو معلوم انه سيده بس كل شنو نتعلم احنا السنه راح مجلس هذا زعل طالب كل ودي له مشي عشاير السلسال قلبت الدنيا مواسدين قلبت. والصحيح بدل ان رد عليه من على الاضطراد رد عليه من على الاضطراد. والصحيح ان الاضطراد ليس علامه علما لل
هذا راي المصنف
معناه ما ناقش ذني شو سبأ يناقش ليش العلة لام لا كل ما نشوف أن مشدد وقبلها لام يقول هذا تعليل راح يجي لنا شنو تعليل العلة ذكر العلة السبب دوما قاعدة مضطردة أن إذا سقط باللام يعني الآن مفاد تعليل في مقام التعليل واضح في كل كتاب في كل علم من العلوم يقول لأن فروع في مقام التعليل لأن صحت استعماله في معنى بما له من الخصوصيات خصوصيات بقيد الخصوصية مرة واحدة تستلزم صحته دائما. إذا استخدم الأسد في الرجل بخصوص الشجاعة مرة واحدة استخدمه في زيد تقتضي أنه استعمله في بقية الأفراد لو ما تقتضي كل جزئي إذا طبقت على جزئي يصدق على بجزئيات لا ما يصدق على بجزئيات بشرط الخصوصية هو قال الخصوصية بشرط الخصوصية صحته دائما سواء كان حقيقة أو كان شنو هو احنا حقيقة ما عندنا اشكال مثل الأسد موضوع ينفرس يستخدم على كل أسد صغير وكبير ما عندنا اشكال. شنو هي خصوصية السمار؟ خصوصية معرفة الوضع معرفة ياهو الوضع واحد. شنو خصوصية الحقيقة الوضع؟ شنو خصوصية الحقيقة؟ من كان عالم بالوضع يجزم بأن اللفظ يستخدم في جميع أحواله ومصاديق المعنى لو ما يستخدم ها خصوصية معرفة الوضع. أما المجاز خصوصية العلاقة المسوغة المصححة للمعنى هو المجاز. تهمت خصوصية الوضع أعطتك إياها خصوصية الحقيقة أعطتك خصوصية هو المجاز. فالاضطراد لا يختص بحق حتى يسمى مميز الحقيقة ما يختص لا يتبع حتى يكون علامة لها ليل قبل قلنا يصدق على المعنى. وهذا كله مثلته بالأمثلة بلا غبارة عليه واضح. سبحان الله أنا ما لابس ساعته وهي الساعة واقفة القباضي زين زي عندنا 10 دقائق هسوي انت بهو ياي شوية انت بهو ياي. وصلنا الآن إلى موضوع جديد موضوع حيل لطيف. انت كل ما تقدم بالوصول تعيش المباحثة عندها لك تقرأ وتكتب وتقرأ غير كل ما تعيشك تقدم. إذا صار عندك شيء أنت موفق لا إن شاء الله أنك تعلم وصول تدريجيا بصورة يا يقال صحيحة. دير بالك تقول بعدين دير بالك تبقى يومي 70 سنة بعد قطر الندى وبل الصدى هكذا بعدين بالإعادة إفادة بالإعادة شنو إعادة معود أقرأ وكمل خلصة وانتقل إلى مرحلة شنو وانت مسيطر يعني تقدر الدرس يا هذا مش كفاية اتقن وتقدم يا لازم تأخر بس اتقن اتقن مو احنا يتقدم وبعد ان شاء الله عيده تلقيه طلب انا اعرفهم دراسه ما حد كفايه يدرس شذا العرف شلون يصير ما جاء اهتمام ادرس كفايه ودرس من ناشر العرف شلون يصير ما ما يصير ترى ما متلائمة صحيح، ومو كل واحد يسويها طبعا، هاي خلي يكون بالك، يكون هذا إنسان متواضع وما عنده أي شيء يتعلم، أي شيء عنده شنو العلم يتعلم صرف يتعلم كيف عنده، مو كل واحد، أما واحد دخل كفاية عنوان كفاية صرف شنو السؤال صرف شنو السؤال صرف شنو صار جاء صاحب كفاية أنا، وفعلا هذا وياه أنا قلت أنت مو مغرور، بس هي الفترة تقتضي كذي بس ما تتوالي كفاية، وشو اللي عارف شنو يصير ما يصير، هي ما مقبولة. أتذكر إحنا يوم حضرنا على الشيخ هذا الراضي الله حفظه، يوم درسنا عند رسائل بعد النظام، كان يسأل ما يصير من البداية عود نفسك تعلم هذا حتى ما يصير تتقدم وتقول أنا ما دارس دراية وأنا بحث خارج، شلون بالله واحد بس دراية مات الشيخ سبحاني وأنا طالب بحث خارج، ظل تستحمل روحك، ظل أنت تتعلم وظل فاقد علم اللي هذا، فمن البداية تعلم، من البداية تعلم لا تستحي، ها لين ذا كبرت عمرا وعلما تستحي ترجع، ها مرة أنت لا والله إنسان بسيط ما عندك أي سؤال، هذا هنيا هذا موفق هذا الإنسان، أهم شيء تطلب معلومة سواء غيره ولا، هذا مو كل واحد يسويه، واحد من الفطرة ما أخي ما تسمح الفطرة، أنا يعني شلون ما يصير كفاية وشذا، عارف شلون هيصير هذا إلى حق وهذا إلى حق، بس التوفيق إلى شيء مسلك آخر. جيد نرجع أعطيك فالشاهد، فالشاهد شوي واقعيات فينا الإنسان، أكو أحد الأساتذة المشهورين في علم التفسير مرة ودالي ورقة، دائما يودي ورقة، جزعت أنا صراحة عرفت أنه ما عنده دراسة لغة عربية، شلون يصير مفسر وما عنده لغة شنية، يعني درس طلبة تفسير وما عنده لغة عربية ليه أساس صراحة، يعني هذا فظيع، المفسر عند اللغة العربية بديه بعلومية ثلاث نحن صرف وبلاغ، مرة جاني قال صيلة تتردد علي كثير في علم التفسير، بس هذه نجي الصلاة ما تجي صلة الموصول ما تنزل مجوية المفسر حاجة يحكي مو صلة موصول شين الصلة، فإذا تفضلتم علينا أن تشرحوا لنا هذا الاصطلاح في هذه المقامات في التفسير ونسوي في التفسير، أنا ما جاوب، قلت إن شاء الله بعد يوم أو يومين أفتح درس في الألفية، وإذا أردت فعليك الحضور، فعليك شنو قال، أديت الورقة بدون المدية رجعتها، فكان هذا الأمر أريد أنا به، أني يصير أنت تدرس تفسير وما تدرس تفسير اللغة العربية وأنا بيش حاجي، بس هو جزاه الله خير جزاء، استجاب الرجل، فتحت عن ألفية جاء حضر، أستاذ شهير هو، جاء حضر، جاء حضر شنو لغة عربية، من جاء حضر خلاص صحت لي، تعال خلينا نشرح لك الصحيح، الصحيح ثلاث اصطلاحات، إذا مرة صلة موصول للاسم الموصول، مرة صلة حرفية، ومرة هذا الخافي القليل يعرفونه بمعنى الزائد، يجي بمعنى شنو الزائد، والموارد الزيت لها صلة بمعنى شنو زائد، بمعنى زيادة النف، حسة من معنى تفسير الزيادة، بس انت ادري ايش حد يصير عندك، لا على كل، نرجع الى بقية الكلام، الان وصلنا موضوع جديد اسم الاصول اللفظية، شنو اسمه الاصول اللفظية، قبل الدخول في بحث الأصول اللفظية لا بد من فهم هذا التمهيد، وهو ونرتبه على نقطتين، النقطة الأولى نأخذها إن شاء الله، النقطة الأولى إن اللفظ حينما يستعمل في معنى عقلا إما أن لا نشك في الاستعمال أو نشك ماذا في الاستعمال، أكو بعد شيء ثالث، فاللفظ استعمل في معنى فإما أن نشك في الاستعمال أو لا نشك في الاستعمال، فعندنا سؤالان، متى لا، سؤال أول متى لا يحصل شك في الاستعمال، سؤال ثاني متى يحصل الشك في الاستعمال، نجيب على السؤال الأول في النقطة الأولى، وهي الآن النقطة الأولى إجابة لهذا السؤال، متى لا يحصل الشك في الاستعمال، واضح؟ قلت لا يحصل الشك في الاستعمال إذا تحقق أمران معا، سوى يصير عندك ما يحصل عندك شك في يوم من الأيام، الأمر الأول أن تكون عالما بالوضع، أن تكون عالما بالوضع، الأمر الثاني أن تعرف مراد المتكلم، أن تكون عالما بمراد المتكلم. فمتى ما أصل قاعدة، فمتى ما علمت بالوضع وعرفت مراد المتكلم لا يحصل عندك شنو؟ شك في الاستعمال. لا يحصل عندك شك في الاستعمال. كما لو استعمل المتكلم لفظ الأسد في الحيوان المفترس وكنت أنا السامع عالما بأن لفظ أسد موضوع الحيوان في اللغة العربية، وعلمت أن المتكلم يريد من لفظ الأسد مراده يعني أنه يريد حيوان مفترس، فهنا أجزم بلا تردد ولا شك أن الأسد استعمل في الحيوان المفترس على نحو المعنى الحقيقي، على نحو المعنى الحقيقي، واضح. وهكذا لو استعمل المتكلم لفظ الأسد في الرجل هو الشجاع، وعرفت مراد المتكلم أن مراد الأسد معنى رجل شجاع بعد، وكنت أعلم في اللغة العربية وضعا أن لفظ الأسد موضوع الحيوان المفترس هو فقط، فأجزم بأنه أن استعمال لفظ الأسد في الرجل شجاع كان استعمالا مجازيا، وهنا لا يحصل عندي ماذا؟ تردد وشك. انتهت النقطة هي الأولى. النقطة الثانية، النقطة هي الثانية، يلا الثانية بعد صالحة نفسية كلمة على الساعة، يلا خليه إن شاء الله إلى يوم شنو غادي وهي ما تبع على هذا صالحة نفسية يبدي خلص لو ما خلص. والشيخ الشيخ مرة ساعته بده يكسرها كل ساعة شيء سبع ما ادري ما يبيه. وأفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا